وبها أجني ثمرت عملي
لله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدنيا منشغلة في هذه اللحظات بوقائع جلسة مجلس الشعب، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد، وما ينبغي أن ننشغل عن الحدث بغيره. بإذن الله تعالى نتلقى الاتصالات إن وجدت، ولكن نعلق على بعض المسائل التي تحدث الآن أو حدثت بالأمس في مجلس الشعب، حتى لا ننفصل عن الحدث، ولأنه لابد من معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، والشريعة شاملة لكل ناحية من نواحي الحياة. نحتاج لنصيحة نسديها، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما ورد في حديث تميم الداري. فلا بد من إسداء النصيحة حتى وإن دقت الأمور، فنحتاج للتناصح. ومعنى النصيحة أن ينصح الأخ أخاه حتى يخلصه من شوائبه. طبعا المفارقات في انعقاد الجلسة، وإلا فغدا 25 من يناير ميعاد الثورة في العام الفائت. عام مضى وأيام جرت بأحداث كثيرة وعديدة، ووصلنا إلى انتخابات مجلس الشعب، وكانت الصورة المبهرة طبعا يعني الموجودة، وانعقاد الناس واجتماع الناس على مثل هذا النحو، رسائل الطمأنة لكافة الطوائف والفئات والأحزاب والمستقلين، هذه الرسائل التي سمعناها، رسائل الطمأنة التي تبث اليوم والأمس للثوار ولدماء الثوار وحقوقهم ومحاولة الانتصاف لهم، بلا شك أمر يعني يبشر بخير، وهو دلالة وعي كبير. بل حتى من جملة المفارقات لما أوقفوا بث جلسة مجلس الشعب، نقلوا لنا صور رموز النظام السابق وهم يخرجون من المحاكمة. هذه مفارقة يعني تستوقف كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يقف عندها مليا. نقول سبحان الله، لله في خلقي شؤون، وإلا فمطاريد الأمس والجماعة المحضورة ومن خرج من المعتقلات، هو الذي يجلس في مجلس الشعب ورموز النظام السابق يكونون في السجن على مثل هذا النحو، من كان يتخيل ذلك؟ ولكن حدث على كل حال. وما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. والإنسان لو استصحب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجد الكثير والكثير من الشواهد. وأنا أعلق على مسائل قد يراها البعض مسائل يعني بسيطة، ولكن أعلق عليها تتميما للفائدة، وإلا في الخيرات والبركات والدروس المستفادة كثيرة جدا، عسى يتسع المقام بإذن الله تعالى، أو حتى اللقاءات القادمة لذكرها أو لذكر بعضها. من جملة المسائل التي نعلق عليها والتي وردت التساؤلات بشأنها صيغة القسم، وخصوصا أن بعض الأعضاء زادوا على هذه الصيغة، أن البعض حينتصف للثورة ولدماء الثوار، حيحافظ على حقوقهم وأقسم بالله على ذلك، فريق كبير وقطاع عريض قال إلا ما خالف الشريعة، أنه هو بيقسم على احترام الدستور والقانون فيما لا يخالف الشريعة. البعض ابتدأ صيغة القسم إلا ما استطعت، وأيضا فيما لا يخالف الشريعة. الأمر الذي دعا رئيس المنصة لنوع من الاعتراض والالتزام بالصيغة، يعني نشير بعض الإشارات ونوضح بعض التوضيحات التي تتعلق بهذه القضية وبهذه المسألة. أولا، الحلف على نية المستحلف، بمعنى إذا استحلفني إنسان فلا أبيت نية وأحلف أنا علي وأقسم بالله علي، لا، الحلف على نية المستحلف. يقول لي احلف بالله أنك ما ذهبت للمكان الفلاني، فأنا لا أبيت النية على المكان العلاني وأحلف عليها، لا طبعا، الحلف على نية المستحلف كما جاء في الخبر. وهذه مسألة. مسألة أخرى، أن طبعا بداية الحلف لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى، وإلا فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولله تبارك وتعالى أن يحلف بالشمس وبالقمر، أن يقسم بالشمس بالقمر بالليل بكذا بكذا، لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما بالنسبة للمخلوق فلا يحل له ولا يجوز له إلا أن يحلف بالله تبارك وتعالى. ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد كفر وأشرك. فالإنسان لا يحلف لا باللات ولا بالعزة ولا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحلف بأبيه، وهي مسائل يعني اعتادتها الألسنة، ولكن نتحفظ ونراجع أنفسنا. فإذا ما كان الحلف بغير الله، الإنسان أولا ينتبه لا يحلف بغير الله، ولكن إذا ما حدث يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يتبعه بكلمة الشهادة. لو استكره الإنسان على حلف، فالاستكراه يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب. وفي الحديث رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إنسان مثلا استكره على الحلف على مسألة معينة فيها قتل وفيها أذى وفيها فضائح ونحو ذلك من الأشياء، ماذا يصنع لو استكره على الحلف وحلف؟ فالبعض قال عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، والبعض قال لا كفارة عليه، إذ أنه استكره واضطر لهذا الأمر فلا كفارة عليه ولا إثم عليه إذا ما حلف، لأنه استكره. قتل حيحدث دون وجه حق، فضائح حتزكم الأنوف إلى غير ذلك، من أعراض حتنتهك إلى غير ذلك. فالإنسان كما ذكرت لو حلف لا إثم عليه، إذ الاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب. ابتداء لما الناس طلب منهم أن يحلفوا على احترام الدستور والقانون والدولة الجمهورية ونحو ذلك، البعض وكأنه أراد أن يتحفظ، وهل صيغة القسم هذه نص من نصوص الشريعة؟ وكلنا يعلم كيف تعدى الناس على نصوص الكتاب والسنة، كيف يخالفون ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبلا استحياء، بل ربما وضعوا في المادة الثانية الرجوع لمبادئ الشريعة لا لنصوص الشريعة، لا لمبادئ الشريعة، حرية وعدالة اجتماعية، وهذه قاسم مشتركة مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع كذا ومع كذا، وقد تصطدم بنصوص الكتاب والسنة كما هو معلوم. فالحاصل من ذلك ان اذا كانت النصوص المقدسة فعلا البعض يتعداها ويتخطاها ولا يلتفت لها، ليبرالي وغير ليبرالي لا يلتفت لنصوص الشريعة ويريد إبعاد الأمة عن دين ربها تبارك وتعالى، فهل بعد ذلك يعتبر نص القسم وكأنه منزل مثلا حتى لا يتعداه الإنسان ولا يتخطاه، وخصوصا إذا ما أراد أن يحتاط لنفسه أن يحتاط لدينه أن إذا ما أراد أن يعظم شعائر الله ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والدستور والقانون كما هو معلوم يعني في مخالفات كثيرة وعديدة، ولذلك لما يتحفظ البعض على مثل هذا الأمر يعني لو اتسعت الصدور لمثله فالمسألة لا يقال عنها كما خرجت بعض الصحف أو بعض المتحدثين يقول أول القصيدة كفر. لا، ده أول القصيدة نقول نور وحرية وعدالة بإذن الله تعالى، وإلا فلا يستعار مثل هذا اللفظ ويطبق في مثل هذا الموطن على من أراد أن يطيع الله وأن يحتاط لنفسه ولدينه والسلامة لا يعدلها شيء. فهذه مسألة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما بايع الناس يقول فيما استطعت، فيما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، وبالتالي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحرج عن أصحابه إذا ما تمت البايعة ويقول هو فيما استطعت، فيما استطعت، فالحرج مرفوع. وقاعدة رفع الحرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه الإضافات لا تخل بالمقصود. وإن كان رئيس الجلسة رفع هذه الكلمات وهذه الزيادات التي رآها زيادات من المضبطة. البعض يقول باسم الشعب، لا يصح أن يقال باسم الشعب، يقال بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بل حتى في صلح الحديبية سهيل بن عمرو لما أتى لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض سهيل بن عمرو وقال اكتب باسمك اللهم، وهذه لا تفترق عن تلك. أما أن يقال باسم الشعب، لا، هذا سيراد لمعاني وفدت من الشرق ومن الغرب، لا يصح لنا أن نتفوه بمثل هذه الكلمات ولا أن نقلد غيرنا. يعني الإنسان يجب عليه أن يرجع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. والإنسان لو قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خيرات وبركات تنضاف إلى بعضها، البعض يكون قد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وسمى الله وحمده سبحانه. لو اكتفى وقال بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس بذلك، بل سمعنا بعض النصارى بدأ القسم فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يقال باسم الشعب أو باسم الأمة، لا، يقال بسم الله الرحمن الرحيم. الوقوف دقيقة حداد، هذه أيضا بدعة مستوردة، بدعة مستوردة، دقيقة حداد على أرواح الشهداء. والله من مات في سبيل الله شهيدا والله أعلم بمن مات في سبيله أمره إلى الله تبارك وتعالى، له المقام العلي عند الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ولشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزود من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فهنيئا لمن مات في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء حدد وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد يموت الإنسان في سبيل مثلا الدفاع عن ماله عرضه ونحو ذلك، فله ثواب الشهداء بإذن الله. وشهداء الأمة كثير، من مات بالهدم بالحرق بالغرق ونحو، المرأة يقتلها ولدها شهداء دمعاء في النفاس أو أثناء الولادة بالطاعون، الطاعون شهادة، الموت بداء البطن شهادة. ففي شهيد الدنيا وفي شهيد الآخرة وفي شهيد الدنيا والآخرة. فالشهيد لا يحتاج لأن نقف دقيقة حدادا عليه، العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، وهذا فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه لأمته. والشريعة اكتملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله لو دعونا لأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة فلا بأس بذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اي اتفضلي.
ازي حضرتك؟ اتفضلتي
بخير والله الحمد لله.
حضرتك انا عندي سؤال، ان انا بالذات في الصلاة بيحصل لي وسواس صراحة كتير، دايما كل ما اصلي انسى مثلا ان انا يعني بعد الصلاة اقول ده انا ما سجدتش ما ركعتش، وصراحة قرأت ان دي من اركان الصلاة، فبالتالي لو انا اتأكدت يبقى تصل الصلاة، فبحاول ان انا اعيد، فصراحة يعني صعبة، يعني ممكن مثلا ظهر اقوم اعيد، مغرب اعيد، عشاء، فلقيت صراحة الامر بالنسبة لي صعب. وحكيت بقى الانشغال في الصلاة، انا بحاول كل ما اصلي سبحان الله اقول والله هركز، اجي بقى لا في الاخر احس ان انا لا تهت، يعني بحاول اصلي بتركيز.
طيب انا هقول لك باذن الله تعالى.
شكرا.
بالنسبة للوسوسة يعني، طيب في معانا اتصال تاني. طيب فبالنسبة للوسوسة الانسان بين طبعا معرفة فقه الصلاة وفقه الوضوء، إلا في وسوسة في الوضوء ووسوسة في الصلاة ووسوسة في تكبيرة الإحرام ووسوسة في الطلاق وحاجات كتيرة بالهيئة ديت، ويعني حالات الوسوسة دي هم وجدوا 60% من الحالات بتعالج، بيكون في نقصان في مادة معينة السيروتونين في المخ، فديت مع تعاطي الدواء تعالج بإذن الله تعالى. فلو ذهبنا لطبيبة أو طبيب بحيث يعالج الحالة، لأن أحيانا بقول بتكون مرضية، فإن الإنسان يتداوى تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ما ننساش طبعا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو الإنسان تفل عن يساري ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان في شيطان بيعرض الانسان في صلاته يقال له خنزب، وفي شيطان للوضوء وهكذا. ولذلك البعض احيانا يستمر في الوضوء ساعة وساعتين بدون مبرر، ولربما حتى لو نزل في البحر يظل يتوجس وعنده وسواسة، هل الماء اصاب هذه البقعة ام لا، واحيانا يكون الانسان اشبه بالمغلوب على عقله. فياريت في قدر نتعلمه، وبإذن الله تعالى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو تيسر لك أن تصلي مع أخت لك مثلا حتى نطمئن أن أنت ركعتي وأن أنت سجدتي وأن أنت كبرتي، صلي مع أخت لك مع أمك مثلا في البيت، هذا أحرى لأن تعاني به بإذن الله تعالى. حاولي أن أشياء تتذكريها، مثلا انا في السجدة الاولى مثلا دعوت بكذا قلت كذا، يبقى السجدة الثانية دي السجدة الثانية، الركوع ان انا قلت فيه كذا، ان رفع الصوت في مقام الرفع سنة، الصمت في مقام الصمت او الاستسرار في مقام الاستسرار سنة. معنا اتصال. اي اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل.
مش عاوز اتفضل
يا اخي محمد.
مش عاوز ابص البنات اعمل ايه؟
بتقول ايه السؤال؟
مش عاوز ابص البنات اعمل ايه؟
مش عايز تبص للبنات؟
اعمل ايه؟
طب انت ما تبصش اصلا للبنات، احنا مأمورين بغض البصر، يعني النظرة سهم من سهام ابليس، والعين تزني وزناها النظر، فسلوك مرآة الفكر. انا لو علمت مغبة النظر واطلاق النظر للنساء الاجنبيات عني، وان ده امر مش هيريح النفس هيشغيها، هيتعبها. فالإنسان يغض بصره، وإن أمر من ممكن أنه يجر إلى ما بعد. البعض قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ومعظم النار من مستصغر الشرري، حتجد هم وحزن وكآبة وعبوس ونكد بسبب اطلاق البصر فيما حرم الله تبارك وتعالى. نفس لا يمكن ان تسعد الا بطاعة الله، فاستعن بالله، تذكر الموت والقبر والاخرة، سل الله من فضله، واجتهد في الدعاء، وحاول ان تغض بصرك عن البنات. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا اخ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ سعيد؟
بخير والله يا اخوان.
جزاك الله كل خير.
وجزاك الله خير.
وجزاك. يا شيخ كنت عايز اسال سؤال بس. كان النهارده سمعت ان اليهود اقتحموا قبر سيدنا يوسف، فهل فعلا قبر سيدنا يوسف موجود في نابلس في فلسطين؟
والله ده علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. يعني انت عارف حتى قبور كثيرة مغيبة وطال المدى، يعني ان واحيان الاوهام كثيرة، يعني قبر الحسين وغير قبر الحسين من القبور الوهمية الموجود عندنا في القاهرة، يعني لا رأس ولا جسده، ولكن الناس يقول مسجد الحسين وقبر الحسين، وفي العراق حتجده، في ايران حتجده، اين دفن؟ دفن هنا او في من الشيخ الاسلام ابن تيميه يرجح انه لم يدفن هنا. قبر السيده فاطمه حفر اكثر من قبر، اصبح الناس لا يعرفون المكان، ولكن لو ذهبت الى السعوديه والى المدينه وكان الناس حددوا ان هذا هو القبر الذي دفنت فيه السيده فاطمه رضوان الله عليها، ففين قبر نبي الله يوسف؟ مين اللي حدد؟ مين اللي تيقن انه دفن في هذه البقعة في هذا المكان؟ وحتى الاسرائيليات نحن لا نعول عليها، لا تأخذ مأخذ الاستناد والاستدلال الا ان وافقت شرعنا، ان خالفت شرعنا ردت، ان لم ندري هل وافقت او خالفت بنذكرها على جهة الاستئناس. معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
اي تفضل.
اسمي ايمن لو سمحت، عندي سؤالين.
اتفضل اخوك.
عايز اعرف لو سمحت، ما هو باب وجوب انقياد حكم الله وما يقوله من دعا الى ذلك وامر بمعروف او نهى عن منكر، ما هو بجلته؟
السؤال الاول لو سمحت تعيد السؤال الاول تاني.
انا عايز اعرف ما هو جزاء انقياد حكم الله
وما هو جزاء ايه
الى ذلك.
ايه بتقول جزاء ايه؟
اللي هو بينقاد لحكم ربنا، يعني
بينقاد لحكم الله.
وما يقوله من دعا الى ذلك. طيب. وامر بمعروف ونهى عن منكر. تاني سؤال عندي، عايز اساله. الو.
اي اتفضل اخويا.
عايز اعرف من هو قتيبة بن مسلم.
طيب.
قتيبة بن مسلم.
طيب.
شكرا.
بالنسبة للانقياد ومن دعي للانقياد لحكم الله، يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني طاعة من بعد طاعة وإجابة من بعد إجابة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ولكن أنت بتتكلم على الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، ما أحيانا نؤمر ولا يستجاب لنا، الناس ممكن عندها شبهات، نشأوا ببادية بعيدة، الناس سمعت من غيرك، وانت طالب وانت موظف وانت مدرس وانت طبيب، هم عايزين يسمعوا ممكن كلام من عالم مثلا، لو سامعوا او سامعوا ما يشوش عليه وسائل الاعلام، والدنيا اشبه بجهاز صغير الان. فالحاصل المسألة يعني تستدعي شيء من سعة الصدر، بمعنى لا تقولهم يعترضون على حكم الله ورسوله، لا، ولذلك بنحتاج حتى لإقامة حجة رسالية مع من أتى ما يكفر به، والحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، يقولون ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة، حجة تنتفي بها الشبهات وتدرأ بها المعاذير. انظر، فأحيانا احنا بنضيف لشبهات المخالف شبهات، نقول أعرض عن حكم الله، أبدا، الناس عندها شبهات كثيرة سمعوها حتى من بعض من المنسوبين للعلم. بالنسبة لقتيبة ابن المسلم كان هو القائد زمن عمر بن عبد العزيز وفتح سمرقند وبعد ولكن دخلها دون قائد من قوات المسلمين، ولكن لما دخلها تظلم واشتكى اهلها الى عمر بن عبد العزيز فرد المسألة لقاد المسلمين هناك وامر الجند بالخروج من سمرقند، ولما خرج اسلم اهلها وكان قتيبة قد مات. ايوة نرجع ونعود للكلام ولبعض التعليقات على ما حدث في مجلس الشعب وما يحدث، وإلا في المسألة تتطلب وقفات كثيرة. فذكرنا أن لا يقال باسم الشعب أو دقيقة حداد، لا التكريم الحقيقي، التكريم الحقيقي والله عند الله تبارك وتعالى أجرهم وثوابهم، وإن كان البعض حق دنيوي يستوفيه، يستوفي أن ندعو لموت المسلمين ولقتلاهم لا بأس، ندعو لهم بالمغفرة وبالرحمة دون ابتداع ودون اختراع ودون استيراد لبدع من الغرب والشرق. الوقوف دقيقة حداد هذه كما ذكرنا مسألة يعني ليست هي من دين الإسلام. أيضا قول البعض الفاتحة، الفاتحة على روح الشهداء، الفاتحة على روح فلان، وأحيانا يقرؤونها في الخطوبة في الصفقات يقرؤون الفاتحة، البعض أحيانا في الأربعين والثانوية وإن كانت بدعة يختمون تلاوة القرآن بالفاتحة، لا هذا لم يرد أيضا. وانظر نحن عندما يعني نتكلم المفترض أن نتجرد، بمعنى أن المسألة الآن ليست إضاعة لحق شهيد أو تفريط في مقامه العالي، لا أبدا، هذه مسائل يعني يرجع فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قراءة الفاتحة والفاتحة على روح فلان لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما كل يوم كانت الناس بتموت، ما في شهداء أحد مثلا هل قرأوا على أرواحهم الفاتحة؟ أبدا لم يفعلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسن ذلك لأمات. إنك بتتزوج كانوا بيقرأوا القرآن. معنا اتصال. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا.
تفضل.
يا مرحبا شيخ طيب.
يا مرحبا أخويا.
بقول لحضرتك يعني بالنسبة يعني حزب النور أو حزب الحرية والعدالة في المجلس الآن في مكان تمكين تقال يعني معايا حضرتك؟
ايوه اتفضل اخوي.
فهم في مكان تمكين، فمثلا موضوع الوقوف في دقيقة حداد مثلا يوصلوا للناس اللي هم باقي المجلس اللي مش فاهمين، واخد بال حضرتك، ومن هنا هيبقى يعني دعوة للحزبية الحرية والعدالة والنور، وفي نفس الوقت هيبقى يعني وضحت سنة لم تكن قد اتضحت بعد. هذه يعني نقطة،
هو النقطة دي الجميلة دي اللي انت بتثيرها يعني انا طبعا هتكلم عليها، وخصوصا لما اذكر بعض المخالفات هاوضح النقطة دي لانها فعلا تحتاج لنوع من التوضيح. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بخير والله.
الله يكرمك. انا بس كنت عايز بس اسال حضرتك على حاجه. في بعض الاخوه يعني بتوزع بعض الكتيبات عندنا في اسكندريه ضد الحزب وكده، ف يعني كانوا ساعات بيستدلوا مثلا ضد حزب النور بيستدلوا مثلا ببعض كلمات لحضرتك، فممكن حضرتك توجه لهم كلمه او كده؟
حاضر.
كنت بس عايز في الاخر اطلب من حضرتك الدعاء عشان انا رايح الجيش يعني.
والله ربنا يوفقك ويعينك ويسددك بمنه وكرمه سبحانه وتعالى.
الله يكرمك يا دكتور. الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. هو طبعا انا يعني كنت متصور ان طيب في اتصال تاني. هو الناس انصرفت عن سماع الجلسة دي، جلسة تاريخية زي ما بيقولوا. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه اتفضلي.
ايوه مع سيدنا الشيخ معايا؟
طبعا اتفضلي.
حضرتك كان عندي سؤال.
اتفضلي.
في ليا ابن اختي عزيز عليا قوي وانا ما عنديش اولاد. وعايزة اكتب له الشقة بتاعتي يتجوز فيها. طبعا ورثة من هنا ومن هنا اولاد اختي تانية، بس ده بحبه جدا وانا ما عنديش اولاد. هل حرام دلوقتي ان انا اكتبها له عليا وزر على اساس ان لو يعني جرالي حاجة ممكن هو ياخدها ويعيش فيها؟ عايزة اكتبها له، ده وزر عليا؟
لا، اما فيش وزر باذن الله تعالى. يعني الانسان اصلا بيعطى الحق ان هو ممكن يملك فلان، يملك علان. انت عارف الحرج امتى؟ الحرج لو كان الانسان عايز يضيع حق الورثة، له ورثة وعايز يضيع حقهم. زي مين؟ اضرب لك مثال عشان الصورة تتضح. مثلا ليا بنت وليا اخ، فاخويا حارس النصف وبنتي النصف، ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فاجي انا مش عايز اخويا مثلا يرث، اكتب كل التركة لبنتي وبيع وشراء. دي نية سوء، دي نية شر. يعني المال اتى نوزعه بالكيفية الشرعية دون جور ودون تعد، وإلا فالعبد بيعمل بطاعة الله 60 سنة فيضار في الوصية فيدخل النار. دي مسألة. فانت ما تبيتيش نية الشر والسوء، ولكن ممكن ادي البنت اختي غلبان ومسكين وعايز يتزوج وما عندوش شقة، ممكن اديها له، ممكن اديها له، مش حرج. عمل صالح، اعانة، في تفريج كربات، في قضاء حاجات، ما فيش حرج في المسألة. ولكن برضو في مسألة ثالثة تنتبه لها، ان انت يعني اذا كانت الشقة هي كل مالك، فانت يعني سعد بن ابي وقاص لما هم ان يتصدق بكل ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وابن عباس رضوان الله عليهما قال وددت لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ان انت تترك لنفسك شيء من المال. الحوائج كثيرة، الاعراض كثيرة، وبدلا من التطلع يعني، والقصص في ذلك كثير، ولكن لا يتسع المجال لذكره. بالنسبة لتوزيع كتيبات ضد حزب النور، وان البعض بيستخدم كلمات ليا، ما هو دي دعوة سلفية، والدعوة السلفية انشأت حزب النور، وقدر من التمكين كما ذكر الاخ في بداية الحديث الاول، في قدر من التمكين ولله الحمد، ودخلوا طبعا بنية طيبة المحافظة على هوية الأمة، لتفعيل المادة الثانية من الدستور، مسائل طيبة جدا بسد ثغرة. انا لما بعترض انا عايز اصوب المسار زي ما بتكلم الان بالضبط. هل انا، ولذلك ابتدأت في بداية حديثي اذكر الخيرات والبركات، ونافح انا حتى ضد من قال ده بداية القصيدة كفر، رددت عليه. يعني ليكن شأننا شأن التجرد مع النفس ومع الاخرين. هقول والله انا كنت اظلم، هقول اسأت، قصرت، تعديت، هذا لحق الله تبارك وتعالى. لن انظر، انا لن اكل بمكيالين ان حزب النور عندنا مثلا في الاسكندرية او الدعوة انشائته، هابتدي اجعل المساوئ محاسن مثلا، او الاخطاء التي تبدر هاجعلها انا شرع ودين. لا، هذا تزييف، هذا تدليس، هذا تلبيس. ننأى بانفسنا عنه، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. شهادة يجب ان تكون بالحق وبالعدل ولو على والدين ولو على النفس، هذا هو الواجب. وكل انسان يؤخذ من قولي ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تناصح، وخصوصا اذا ما كانت الاخطاء على الملأ. ما لو كان الخطأ مستتر هانصح في السر، ولكن خطأ على الملأ هانصح على الملأ كما افعل الان، كما افعل. هذه صيانة للشريعة لألا تبتذل المسائل، لأن أنا الخطأ مني قد يصير في حس البعض شرع ودين، يقولون فلان ونحن نحسن الظن به، فعل وقف دقيقة حداد قال باسم الشعب وكأن هذا سيصير الشرع والدين. لا خطأ. بدر مني بدر من غيري لابد من تصويبه والدين النصيحة بحيث يصطلح كل فريق على حقه. هذه أمانة هذه ديانة وإلا يكون شأننا كشأن الأحبار والرهبان الذين باعوا دينهم بثمن بخس. وقد حذر ربنا جل وعلا وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لماذا ضاعت الشرائع من قبل؟ بسبب التزييف والتلبيس والتدليس. فيجب أن ننأى بأنفسنا. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فاللي بيوزع الكتيبات وفيها بعض الكلمات لي إن أنا هجمت الحزب بكذا وقلت لابد من إقامة واجب العبودية والمناداة بالإصلاح السياسي والصحي لابد وأن ينطلق من هذه البوابة. لا تنسوا دينكم لا تجاروا حتى حرية شذوذ وحرية كذا وحرية كذا مثلا من مخالفات لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هذه صيانة للإخوة في الحزب وصيانة لنفسي ولعموم الأمة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
انا بقالي 10 سنين متجوز.
بقالك ايه؟
10 سنين متجوزة.
متجوزة؟
اه ومعايا 3 ولاد بنتين وولد.
ماشي.
الفترة الأخيرة مع جوزي من حوالي 2 سنين كده أنا كنت في ظن يعني كنت بشك فيه كده بس الدلائل والله.
كنت إيه؟
كنت بشك فيه يعني بس الدلائل يعني في أدلة يعني.
أنت من سنتين بتعاني ابتلاء؟
نعم.
إيه الابتلاء ده يعني بتحكي سببه أنت دلوقتي؟
أنا كنت بقول لحضرتك أنا يعني طبعا اتصالات وتليفونات وبلقى حاجات على الموبايل ده اللي يعني ذات شكي. المهم يعني جه في يوم بعتني عند والدتي وقال لي ايه
جه في يوم ايه اللي حصل؟
نعم؟
لا جه في يوم ايه اللي حصل؟
بعتني عند والدتي.
بعتك عند والدتي؟
زيارة عند أمي.
اه
وهو قال لي انا ايه هبات عند خالتي.
اه
وانا اتصلت بيه عند خالته ما
لقيتوش. اه
اتصلت بيه في البيت محدش رد عليا.
ايوه
المهم نزلت من عند أمي وجيت عند البيت واستنيت الساعة 4 كده لقيت واحدة نازلة من باب العمارة بتاعتي.
اه
وبعد 5 دقايق لقيت هو نازل وراه.
اه
وقفت على اخر الشارع ووقفت.
ايوه
وبعد كده راح هو نازل راح مشغل العربية بتاعته وراح مركبها معاه وهما رحت انا نادها عليه خليته شافني يعني. طبعا لما ندهت عليه بص عليا كده وراح نازل وبعد كده
شافك يعني.
اه ومشي خدها ومشي.
شافك وبعدين مشى.
اه شافني وخدها ووصلها.
اه
وبعد كده انا روحت عند امي طبعا اتصل بيا طبعا وشكي معه حاجات كويس. المهم قعدت بتاع 5 ايام عند امي ورجعت البيت طبعا في مشاكل من ساعتها ولا راضي اعترف ولا راضي مثلا يتاسف ولا وبعدين مش عارفه اعمل ايه هل اسيبه وامشي.
طب انا هقول لك حاضر.
نعم.
انا هقول لك. نعم. طبعا هو انت عايزه تقولي ان الزوج ده متهم بخيانة زوجية واللي كانت معاه دي وركبها ونزلت ونزل بعدها. شوفي حتى لو كان مشهد مثير وغريب وشبهة فيه كبيرة ولكن الراجل ده والزوج ده مش هنتهمه بالزنا. شوفي ازاي ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى وخصوصا كمان لما ينفي خلاص اقبلي كده على ظاهره. ليه؟ لان العلماء تكلموا ان لو وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد لا يقام حد الزنا. شبهة كبيرة جدا ولكن لا يقام حد الزنا والحدود تدرأ بالشبهات. شبهة كبيرة ان هو نازل وهي نازلة قبله ويركبها ويقول لك روح عند والدتك كلها مسائل محفوظة ومعروفة. انت اجتهدي في الدعاء له بالهداية وصلاح الحال. انت حاولي تستري مفيش داعي لهتك الستر والفضايح. انت تحرصي على اعانته على طاعة الله. طاعة تبارك وتعالى، لانه ان كانت انحرف وعمل وسوى وتمادى بيك الامر ان انت تتهميه بانه فعل اشياء فاضحة وفواحش وحاجات بالكيفية دي، انت حاولي تكوني عونا له على طاعة الله، اعفافه، التزيل له، الدعاء له، بل حتى صوري له، ودي سورة علاج، ان هو الانسان اللي بيخاف ربنا، الانسان اللي اذا ما خلى بمحارم الله حافظ عليها، ان الحرام لذة ساعة وألم دهر، ان الموت قريب، ان الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه أليم شديد. كان حاتم الاصم يقول رأيت الموت يأتي بغتة فقلت ابادره في سباق مع الموت، ممكن يأتيني دلوقت، المفروض اكون في احسن حال. حاولي ان انت ولو على جهة التعريض واجتهدي في الدعاء له وستوري ولا تمتنعي عنه. اي معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ انا عايز استفسر لو ينفع ان انا اصوم لوالدي يومين.
طيب انا هقول لك.
او ان انا اصلينه مثلا ركعتين او حاجة.
طيب حاضر.
اتصدق يعني على ولسه متوفي يعني.
حاضر. شوفي اشياء كتيرة بتصل للميت. يعني الدعاء بيصل للميت باتفاق العلماء. الصدقة بتصل للميت باتفاق العلماء. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لو وجب عليه القضاء ولم يتمكن مات او تكاسل حتى مات، فهذا من الممكن للولي ان يقضي عنه الصيام. ان في الحديث حج عن ابيك واعتمر، نظر ان يحج مثلا مات قبل ان يحج، فان يحج عنه من حج عن نفسه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. انت على جهة الخصوص اجتهدي في طاعة الله، ونكتب ما قدموا وآثرهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا ابن الإنسان من سعيه وكسبه، وهو من جملة آثاره وعمل الابن، يعود لوالديه دون أن ينقص من أجله شيء، إذ هما اللذان تسبب فيه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أي تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي قطط، عندي فراخ وحمام مربيهم في البيت. ومربي قطط يعني في البيت عشان الفيران وكده. في قطه منهم مسكتها وهي بتاكل الحمام اللي هو الولد الصغير اللي هو لسه يعني لسه مولود صغير.
ايوه.
المهم مشيت القطط كلهم، ولكن القطه دي مش عارف امسكها باي طريقه من الطرق، وعملت لها كذا مصيده ان انا امسكها مش عارف امسكها. ففي ناس بيقولوا لي بتاع ده قطط بندقيه ترشه وكده، فمش عارف والله يعني.
طب انا هقول لك حاجه، انا هقول لك، هي القطط اللي انت جبتها دي كان فيها مصلحه، بتقول بتاكل الفئران ولكن تعدت هي على الحمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. وطبعا لا يحل قتل القط ابتداء، ولكن اذا صال على المال، بمعنى ان صار منه مفسده للفراخ للمش عارف للحمام، ولم يندفع اذاه الا بالقتل، جاز قتله. ده حكم دفع الصائل، حكم دفع الصائل. الحديث اللي اوحى ربنا الى نبي من الانبياء، افي ان قرصتك نملة احرقت امة من الامم تسبح، فهل نملة واحدة الا قرصتك، اذا لم تندفع الا بالقتل جاز قتله. فالحاصل انت حاول ما استطعت، حاول ما استطعت، ان انت ممكن تمسك القط ده وتبعده، واحد يكون مسافر بلد تانية، انت في القاهرة في اسكندرية، لا ده واحد هيسافر بيه القاهرة هيسافر بيه اسكندرية، ده منهور، ويحطه، تكون نكون جمعنا بالمصالح. لو قدرت ان انت تحصن الحمام، حصن، تحرز المال، تحصن الحمام بحيث لا يتعدى ولا يصل اليه القط، نكون قد جمعنا بين المصالح. والله لا، ده انت حاول ان انت تستوعبه كما ذكرنا، وان احنا ممكن نرسل بيه لمكان اخر اذا لم يندفع اذاه الا بالقتل جاز قتله. كنا نتكلم في مسألة الفاتحة وعلى أرواح الشهداء والموتى والقتلى، هذا أيضا لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مع كثرة الموتى ومع كثرة القتلى. فالمسألة كما ذكرنا أن تقرأ الفاتحة وكأن ده التكريم، الفاتحة لها قيمة كبيرة وهي صلاة كما ورد في الحديث، وهي أم الكتاب أم الكتاب، ولكن لم يرد أنها تقرأ في الخطوبة وكأن من تتمات الخطوبة من تتمات الصفقات، هذا لم يرد. وكما ذكرنا لابد من اتباع لا ابتداع فيه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. مسألة الجلسات أثناء الصلوات، أثناء الصلوات، يعني أنا في بعض حتى القنوات لما كنت أعطي الدرس وكان الدرس ملاصق للصلاة، رغم أن طبعا القنوات الفضائية بتبث وتزاح في دول كثيرة وفي تفاوت توقيتات، ولكن تحرجت من أن أكون فتنة للخلق وأنا مسافر ومن ممكن أن أجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من الأشياء، ولكن تخوفت أن أكون فتنة لكل مفتون، أن البعض يتوهم ويظن أنني أعطي الكلمة أثناء الصلاة ولم أقم لتأدية الصلاة، فامتنعت عن الحضور فترة حتى استقرت الصورة والمسألة. فنفس القضية بالنسبة لجلسات مجلس الشعب، يعني أثناء الأذان والصلاة يعطى وقت راحة، اليوم 24 ساعة، هنجتمع الساعة 10 الساعة 9 الساعة 11 يأتي وقت الصلاة ترفع الجلسة نصف ساعة، الناس تذهب وتصلي تؤدي الصلاة لوقتها ويعودون بعد تأدية الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ده أحيانا كان بعض الجلسات بتبتدئ مثلا على العصر تستمر حتى بعد حتى العشاء، الله امتى صلوا المغرب امتى ده، أو ممكن يفوت صلاة العصر، من ممكن أن يفوت، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمسألة تستدعي قدرا من الحيطة قدرا من الحذر، الأنظار مسلطة، الأنظار معلقة، الناس كلهم طيبين ولله الحمد والمنة، أصحاب خلق وأصحاب دين وقدر من التمكين لو استثمرناه، ولن يعترض مخلوق ان ترفع الجلسة وقت الصلاة حتى يتوصل للناس تأدية الصلاة. هذا شعب مسلم كما ذكر، بل قيل حتى عن صدام حسين في اخريات ايامه او ثلاث سنوات الاواخر كان اذا ما اتى وقت الصلاة يرفع الجلسات معه الوزراء ومعه كذا ومعه كذا، يعني الحق مقبول من كل من جاء به والشرع ورد ابتداء فلكل مقام مقال كما ذكرنا، والجلسات وأهميتها لها كل تقدير ولها كل قيمة، ولكن لها وقت، يعني الصلاة لها وقت والجلسات والمحادثات لها وقت بحسب لا يتعدى هذا على ذاك. وأبو بكر الصديق قال لعمر رضوان الله عليه اعلم أن الله عز وجل حقا بالله بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. وقالوا من تعظيم الصلاة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ومن تعظيمها أيضا أن نأتي المسجد قبل الإقامة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحتى البعض بيعتبرها راحة، ومن ممكن تنظيم الأمر، هذا سهل يسير بإذن الله تعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا من جملة هذه المسائل اللي نحتاج ذكرها ان في تفريغ طبعا. يعني الاخ بيتساءل ان احنا في تمكين دلوقتي وان حزب النور والحرية والعدالة يعني في تمكين وبالتالي ادوا الطاعات ما يفرطوش ما يقصروش. هذا مطلوب, هذا مطلوب ومشروع ونؤكد عليه ونتناصح فيه. ولذلك انا كنت بصدد حقيقة تخصيص الجلسة رغم انها للاجابة على الاسئلة واسئلة كثيرة وردت, ولكن كنت اريد التنويه والتركيز على هذه المسائل على جهة الخصوص. وانا لا انسى ان البعض مثلا قد يستكره بغض النظر عن مجلس الشعب في استكراه ولا ما فيش, الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة, لا يكلف الله نفسا الا وسعها, احنا مأمورين باحسان الظن بهم وهم يؤمروا بالتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع السيدة صفية بنت حيي وراء رجلين يسمعان الخطى ناداهما وقال لهما هذه صفية زوجتي, فقال يا رسول الله افيك نشك؟ فقال ان الشيطان لا يدري من ابن ادم مجرى الدم وقد خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا او قال شرا. فقال العلماء ينبغي على الانسان ان يتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك, والا فمن وقف في مواقف السوء التهم. يعني الانسان مثلا يقف في حارة مظلمة مع امرأة مثلا وقف تريبة وبعد ذلك اذا معترض عليه يقول دي اختي, طب انت واقف ليه الوقفة اللي كلها شبهة دي؟ ده انت اعنت الشياطين على نفوس البشر. الواجب عليك ان تتباعد, الواجب عليك ان وان تستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقدر ان في احيانا استكراه مصالح ومفاسد ولابد من ميزان, وشرع الله مصلحة كله وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. في حديث ام المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمتها على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. والامام البخاري بوب بباب ترك الامام بعض الامور المختارة للمصلحة الراجحة, والفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخص, ولكن حسبنا ان نذكر وان نذكر الاحكام الشرعية. انا الان اذكر بهذه الاحكام والا ففلان جاهل, دي مسألة ممكن البعض جاهل بالحكم الشرعي صحيح اطلق لحية وقصر ثوبا واخ ملتزم باصطلاح البعض ولكن يجهل. هذه المسألة التي نتحدث فيها, والانسان عدو ما يجهل اسير ما يعلم, وبالتالي لابد من علم وبيان, لابد من لين ورفق, لابد من توضيح للمفاهيم. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك ايضا عن بينة. عمر بن الخطاب والشريعة تطبق, المرأة النوبية التي زانت مع مرعوش بدرهمين رآها تستهل بزناه كأنها لا تعلم, فقال له عثمان ليس الحد الا على من علم, لم يقم عمر الحد عليه. في حد يجهل ان في الزنا حرام وان في حد وخصان دي دار اسلام, كانت تجهل وقال له عثمان ليس الحد الا على من علم. في حديث ماعز الاسلمي, ما احنا لو سئلنا كما اتكلم انا الان ايه حكم الدقيقة الحداد, ايه حكم قراءة الفاتح, اجيب, ولكن حتبقى كما ذكرنا التطبيق يحتاج الى نظر, يحتاج الى نظر. التطبيق ازاي؟ مثلا ما حكم الزاني المحصن؟ كلنا يجيب ويقول الرجم. طب لو جاءنا مثل ماعز الاسلمي نرجمه؟ لا يصح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى ماعز يقول زنيت فطهرني يا رسول الله لم يأمر الصحابة ولم يقم برجمه, لا أبدا, استنكر رائحة فمه, يمكن مجنون, يمكن سكران, تعاطى الخمر. قال أتدري ما الزنا؟ قال لعلك كذا أو كذا أو كذا, حتى ذكر اللفظ الواضح الصريح. سأل قومه أبي مس من جنون. فإحنا بنحسن الظن والله بالناس الطيبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ربنا مكن لهم فيحرصون على إقامة الحق في الخلق قدر استطاعتهم، لا يتهاونون في شيء من ذلك. وإلا فلا أقول الأعمى من عاقبة بتصرفاتهم، ده الدنيا وكأنها سلطت الأنظار على مصر، على أمريكان وغير أمريكان، وغرب وغير غرب، والناس عرب وغير عرب، الكل سلط نظره على القاطرة هذه، على مصر، على هذه التجربة. ما الذي سنفعله فيها؟ فنريد أن نحسن ولا نسيء، نريد أن نتقدم بطاعة الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. حقيقة التمكين هذا يذكرنا بقصة نبي الله يوسف لله في خلقه شؤون. سبحان الله، لما تأملت والله المشهد ورموز النظام في السجن يحاكمون الآن، ومقاليد الأمس الناس خرجت من المعتقلات لتجلس على المنصة، هذه آية، ده عصر الآيات البينات. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه تعرض لابتلاءات شتى، خرج من السجن لكي يحكم مصر، لكي يحكم مصر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. جلسة الأمس يعني ولله الحمد مرت بسلام، وإلا البعض كان يتهدد ويتوعد بمنع النواب من دخول مجلس الشعب، ولكن بفضل الله وحده، وأن الفضل بيد الله وما توفيقي إلا بالله، دخلوا. وكانت الجلسة كما يقول البعض تاريخية، واليوم أيضا احتفاء بالثوار ومحاولة لرد الحقوق، والكل بيتكلم. وأنا سمعت طرفا قبل مجيئي من الحوارات ومن الكلمات، أنا أراها بداية موفقة بإذن الله تعالى، ويعني البدايات لها تعلق كبير بالنهايات، الفارق كما بين السماء والأرض حقيقة بين هذه الجلسات التي تدار وبهذه الكيفية، وبين الجلسات التي كانت تتم في العهد البائد، ولا قيمة لها. كان أحسن ما في الحال أن يتكلم الناس، أن يرفع الكل عقيرته، تكلم كيفما شئت ولن تجد من ينفذ لك شيء. أنا أتخيل أن بإذن الله النصائح توضع موضع التنفيذ وموضع التكريم والاحترام بإذن الله تعالى. ولكن كما ذكرت يعني هي التعليقات أو بعض الأمور قد يراها البعض فوات أشياء بسيطة، ولكن لابد من التذكير بها. ونحن في هذا المنهج لا نحقر سنة مستحبة، إذ التهاون في المستحبات يجر إلى التهاون في الواجبات، والتهاون في الواجبات يجر إلى الكفر والعياذ بالله. بالنسبة للتصفيق، تصفيق هذا للنساء لا للرجال، في الحديث التصفيق للنساء أو التصفيح للنساء والتسبيح للرجال، من نابه شيء في صلاته فالتصفيق للنساء، المرأة هي التي تصفق، الرجل لا يصفق. فهذه أيضا من جملة البدع المستوردة مع كل كلمة تصفيق، بل بعض ربما طالب الآخرين بالتصفيق، بل بعض المتكلمين يسكت حتى يمهل السامعين أن يصفقوا له، وكأن هذا هو يعني ظاهر الاحترام والتوقير والاهتمام. لا أبدا، نريد أن نخلص عملنا لله، نبتغي الأجر من الله، نتعامل مع الله، لا تخفى عليه خافية، الأجر والثواب من الله تبارك، والمرجع والمآب إليه سبحانه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بل العلماء ضبطوا حتى تصفيق النساء، يعني الإمام النووي رحمة الله عليه يوضح كيف تصفق المرأة، يقول لا بباطن كف على باطن كف، ولكن بباطن كف على ظهر الكف الأخرى. معنا اتصال، السلام عليكم. طيب. بالنسبة للقيام أيوة سلام. طيب. بالنسبة للقيام للقادم، القيام للقادم، العلماء قالوا لو كان فيه فضيلة من علم أو صلاح يقام للقادم، بمعنى ليس القيام لكل احد في كل وقت، لا طبعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يقوم الصحابة له، ويقول لا يعني تشبهوني بالاعادم، كان يكره ذلك وينهى عن تعظيم كتعظيم الاعادم، لا تعظموني كما تعظم الاعادم ملوكهم. فكان يكره ان يقام له، وكانوا يكرهون القيام لعلمهم بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وهو سيد الاولين والاخرين، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس، فبيكره القيام للقادم. ولكن بعض اهل العلم ذكروا ان يجوز القيام للقادم لو كان فيه فضيلة من علم او صلاح، واستدل البعض بحديث سعد بن معاذ لما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فانزلوه، وكان جريحا يعني رضوان الله عليه، فقال قوموا لسيدكم فانزلوا. ولكن بعض اهل العلم استدلوا، بعض العلماء ذهبوا للقيام للقادم وكانوا يفعلون اذا كان فيه علم او صلاح او قدم من سفر ونحو ذلك، او بعد فترة غياب فان يقام له، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للسيدة فاطمة على نحو ما ذكر النووي ويجلسها، واذا قدم عليها تقوم هي وتقبله وتجلسه في مجلسها رضوان الله عليها وصلوات الله وسلامه عليه. ولكن كمسألة البعض يراها وكأنها لازمة مثلا، او يعاقب من لم يقم، او ينظر اليه بعل احتقار وكأنه فرط في احترام القادم، لا، المسألة ليست هكذا، المسألة ليست هكذا ايضا، حتى يصطلح كل فريق على حقه. المشهد الذي حدث بيدل على نوع من التنسيق، نوع من التكامل، نوع من التعاون، والله الحمد والمنة. الامر الذي كان يتخوفه الناس ان لما حندخل المجلس ده ممكن يكون فيه تنافر، وممكن فيه عراك وخصام، وكل واحد وكأنه كان قائم بذاته جزيرة مستقلة. كل الكلمات التي سمعناها من المتحدثين ما شاء الله لا قوة الا بالله دلت على نوع من التعاون، نوع من التنسيق، ولان المهمة كبيرة جدا، والبلد يعني مهلهلة او مثقلة بالديون وبالاشياء التي تحتاج الى علاج، ولا يمكن لفصيل واحد ان يتمم هذا الامر. فنحن بدورنا نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد، وان يعينهم سبحانه لإبلاغ الرسالة ولتأدية الأمانة والقيام لله بحقه نصحا وبيانا. ندعوه سبحانه، اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك.